والصلاة والسلام على سيد المرسلين الفاضل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين ربي وفقني والمستمرين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الأيامين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي من أن الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي بحسب التعبير المصنف، وظاهر هذا التعبير أنه تقسيم للإسناد. فحينئذ إذا كان هذا تقسيم لا بد من تطور المقسم ومعرفة المقسم ثم الخوض في معرفة خصوصيات الأقسام. وخصوصيات الأقسام نعرفها سارة من تعريف نفس القسم، وثانية من تعريف مقابله، وثالثة ورابعة من الأمثلة، وخامسة وسادسة من الإشكالات التي تطرح حول الأقسام وحول المقسم. فإذا تمت هذه الأمور يكون الموضوع برمته قد تصور برتبة عالية تميزه عن جميع ما عداه، فترتكب القاعدة في الذهن. فما على المتلقي والمتعلم إلا أن يكثر من تطبيقاته فيحصل الغرض المنشود. تقدم بأن المراد من الإسناد أعم من الإسناد الإخباري يعني الخبري والإسناد الإنشائي، وتقدم بأن المراد من الإسناد أعم من الإسناد التام وأعم من الإسناد الناقص. ثم انتقل بنا الكلام هل أن الإسناد منحصر في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي أو غير منحصر. قبل بيان رأي المصنف ورأي الشارح تبعا له ذكرنا عبارة وهي رأي الكركاكي باعتبار أن المصنف إنما كتب الترخيص ترخيصا لكتاب مفتاح العلوم للكركاكي. فرأينا بأن أو ذكرنا بأن الكركاكي هنا يذكر علم المعاني ويذكر علم البيان ويذكر علم البديع. وفي علم البيان هناك مباحث من مباحث في علم البيان: مبحث التشبيه، ومبحث الكناية، ومبحث المجاز اللغوي، ومبحث الاستعارة، وغير ذلك من المباحث التي هي من مختصات علم البيان. فعند مطالعة كتاب الشكاكي وجدنا أنه يدرج المجاز اللغوي بين مبحث التشبيه ومبحث الكناية. فبعد أن يتم الكلام عن التشبيه والمجاز اللغوي والكناية يتكلم عن الحقيقة والمجاز العقلي. واضح إن شاء الله. ثم أيضا عند متابعة كتاب السكاكي وجدنا أنه يعرف الحقيقة العقلية هي الكلام المقاد به، والمجاز خلاف يعني ما أريد أن أترك على الكلام من التقدم. فالذي يظهر من التعريف أن هناك مقابلة ما بين الحقيقة والمجاز العقلي. فحينئذ نفهم لأول وهلة بأن السكاكي يدعي حصر الإسناد في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. واضح إن شاء الله. فانتقل بنا الكلام الآن. إذن هذا الأمر الذي شاهدناه في عبارة السكاكي يثير عندنا بعض التساؤلات. من ضمن التساؤلات: لماذا كان المجاز العقلي عند السكاكي والحقيقة العقلية في مباحث علم البيان، والحال أن المصنف جعلها في علم المعاني؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: لو سلمنا بأنه المجاز يمكن أن يكون من علم المعاني، فلماذا نقل المصنف المجاز العقلي في علم المعاني دون المجاز اللغوي، بحيث أبقى الكلام عن المجاز اللغوي في علم البيان بينما المجاز العقلي في علم المعاني؟ إذا هذا السؤال الثاني ينتار من مطالعتنا الكتاب السكاكي. سؤال ثالث ينتار وهو عند النظر إلى تعريف السكاكي للحركة والمجاز العقلي، بعد أن فهمنا بأنه يظهر من التعريف الحقر، نفهم وكأنه أن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي أوصاف ثابتة للكلام، أوصاف ثابتة للكلام. الحقيقة العقلية هي الكلام، المجاز العقلي هو الكلام. إذن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي أوصاف إلمن للكلام، فإذا ثبتنا بأن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي أوصاف للكلام، فيظهر من التعريف يعني من التعريف أن الكلام منحصر فيهما، فنحن نقول بأن هذا الترديد هو على نحو الاسم وعلى نحو مانعة الخلق. هذا إن شاء الله هذا أيضا أمر أثاره واستفادنا من التعريف. واضح إن شاء الله. لبيان الرأي المصنف، وفي ظن ذلك البيان نجيب عن بعض التساؤلات، ليس كل هذه التساؤلات نجيب عنها، لأنه بعض التساؤلات هناك مقامات سوف تأتي ينبقر الكلام فيها عنها، كيف وأن بعض التساؤلات قد عقدت لها أبوابا في هذا الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الأمر الأول أن الكلام مركب اعتباري كما ذكرنا في الدرس الماضي، والمركب الاعتباري الأوصاف التي تلحقه باعتبار ما تركب منه، فليس هناك وصف زائد على أوصاف أجزائه. ومن هنا تجد أن الحقيقة العقلية والمجاز أوصاف للإثنان. واضح إن شاء الله. حيث أصنع بالنحو يقول كثرة الدوران على الأسر فلأجل التخفيف كذا، فأنا صراحة أخفف بالتعبير مالتي أقول الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز، بس لا ينصر ذهنك وين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. واضح إن شاء الله. الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي استعمال اللفظ غير ما وضعه لغوي، هذا بالمنطق اللي أخذناه. والحقيقة اللغوية استعمال اللفظ فيما هو له فيما وضع له، مثلا أثر عندما يستعمل في الحيوان المختلف حقيقة يعني مطابقة، بينما أثر في الرجل الشجاع التزام يعني مجاز له. راح نريد نتدرج شوية بالبحث، سأقول هذا إن شاء الله يزول. فبنقول إن شاء الله الأيام الجاية حقيقة ومجاز يعني العقل، يعني كلام هذا العقل، فلا يصير اشتباه وإضباط. يوصف لكن باعتبار ما يتضمنه الكلام من إثنان، كما أن القائل يوصف بالصدق والكذب باعتبار ما يتكلم به من خبر، كما أن مثلا مطلق العلم يوصف بأنه حصول صورة الشيء في العقل مو باعتبار أنه مطلق العلم، لا باعتبار أحد أفراده وهو العلم الحصولي الحادث. واضح إن شاء الله. وإلا أحد أفراد مطلق العلم هو العلم الحضوري القديم، يعني لا يمكن أن يوصف لأنه فصول صورة الشيء في العقل، لعدم وجود الفصول لأنه حاصل، ولعدم وجود الصورة لأنه هو هو، ولعدم وجود العقل النفس البشرية لأنه واجب. واضح الفكرة؟ واضح مو؟ فهذا الكلي قد يتوسع فيوصف الكل بوصف أحد أفراده، هذا إذا كان كلي وأفراد، وهذا الكل قد يوصف بوصف أحد أجزائه إذا كان كل هو مركب، وهذا تسارح معروف بالعربية، وإن شاء الله راح تجينا علاقات استعمال أطلاق السبب على المسبب، أطلاق اسم الجزء على الكل، أن المجازات المعروفة والمشهورة في اللغة العربية. شو مثلا هسه احنا مثلا نتوقع ونقول يعني رحت بيتنا البيت، فأطلق البيت على الدار مع أن البيت هو الغرفة في اللغة العربية، يعني الدار مؤلفة من بيوت من غرف، فتسامح فأطلق اسم الجزء على اسم الكل، فأطلق لفظ البيت على الدار. واضح إن شاء الله. فالأوصاف التي تلحق البيت قد توصف بها الدار لا باعتبار الدار ولكن باعتبار ما اشتملت عليه، وهذا مجاز معروف. فيقول وصف الكلام بالحقيقة هو المجاز لا باعتبار أنه كلام، لا باعتبار اشتماله علما على الاسم. فمن هنا المصنف عدل عن تعريف السكاكي وعبر بإثناء ولم يعبر بكلام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما عبر بإسناد، الإسناد منحال، إسناد شيء إلى شيء، فصار الإسناد سببا لذكر المسند، فقال الفعل أو معنى، فقال الفعل أو معنى. ومن هذا التصريح نفهم أن الكلام منحصر في التركيب التي يكون فيها المسند فعل أو شنو معنى. فنستنتج بالدلالة الالتزامية عندما يكون المسند جامدا، يعني ليس بفعل ولا فيه معنى الفعل، يمثل واسطة ما بين الحقيقة العقلية والمجاز العقلي كما هو مراد المصنف. فالمصنف شعد أن الأمر غير منحصر فيهما، هناك واسطة، ولأجل ذلك لم يعبر المصنف بالتحفظ الإسناد إما حقيقة أو مجاز، واضح إن شاء الله، التي تظهر يعني هذه المنتقبة التي تظهر منع الخلو وتظهر الحاصل. واضح كل واحد بس لا أقل عبر إما أو وما يعجن يمكن ارتفاع عمولان؟ لا مو في التعبير، نقول يمكن في بعض الإمكان يمكن أن يراد من إما أو ما نعرف جمع، يقول لكنه خلاف المتعارف والمحروض في التقاسيم والتقسيم، عندما يتم يكون المقام مقام تقسيم يكون ما نعرف كل إما أو، ولا يمكن أن تحمل علما على ما نعرف الجمع، أي مو إمكان يعني كان داخل كان وقوعي. واضح إن شاء الله، يعني من جهة الاستعمال. وضح الفكرة. فالمصنف عندما ذكر الإسناد يعني حصل أمور. الأمر الأول بين بأن الحقيقة والمجاز هذا الاتصال علما بالنفس الإسناد، فوصف الشيء بما هو له. الأمر الثاني قال الإسناد سببا ومتكئا لذكر متعلقه وهو المسند، يعني الفعل وما أشبهه. يعني شلون هاي إذا نأخذ نظير، هذا أنا أجيب النظير أنا من دراسة متقدمة حتى أذكركم بالمعلومات، وأحس الإخوان اللي ما محصلين معلومات مضبوطة يراجعون معلوماتهم. يعني مثلا بالمنطق نقول مثلا النوع هو الكلي أو الكثرة الصادقة على كثيرين متفقين مثلا بالحقيقة، واقع في جواب ما هو هسه من نرجع واقع في جواب ما هو هذا رقم يحرج. أنا أريد أن أميز ما بين النوع وما بين الجنس وما بين الخاص وما بين الخاصة، وهذه الثلاثة تشترك بالكلية. السماء ليس بالكلية لما هي كلية، إذا علي أن أتكئ على شيء غير الكلية أميز به، فيكون النظر علما للمصادر. هذه المصادر بعضها متفق الحقيقة وبعضها مختلف الحقيقة، واضح الفكرة؟ وهذا المتفق تارة يكون واقع في جواب ما هو، وأخرى يكون واقع مثلا في جواب أي شيء هو فيها، والمختلف الحقيقة واقع في جواب ما هو وبعض لا يقع في جوابه أصلا، مثل العرب العرب. واضح إن شاء الله. فعندما أقول مختلفين أو متفقين في الحقائق واقع في جوابي ما هو، فأنا ذكرت كثيرين مو لأجل الكثيرين، حتى أصف الكثيرين بمن؟ بمتفقين، حتى أتوصل لوصف الكثيرين بمن؟ بالمتفقين، حتى أميز المتفقين بالحقيقة غير المختلفين بالحقيقة. وذكرت متفقين حتى أبين غير المتفقين يشبههم واقعين في جواب ما هو، واضح إن شاء الله. فمرة يكون التعريف هكذا صادق على الكثرة، صادق على الكثرة، ومرة التعريف يقول بهذه التفاصيل. محل الشاهد، محل الشاهد صار نذكر الشيء لا لأجل نفسه بل توصلا علما لوصفه، بحيث يكون المائز والفارق والتفريق بين بالوصف. المقصود الأثنى هو الوصف، أما هو في نفسه يعني صادق على الكبرى اللي قال ما عندنا احنا كلام، هاي الكبرى احنا نفهمها منين؟ الكلي، نقول هو الكلي فاحنا نعرف الكلي، واضح ان شاء الله. انت لست بصدد تعريف الكلي، انت بصدد تعريف النوع، انت بصدد تعريف الجن، فنقول صادق على الكبرى المعلومه. احنا مو قصد زي ما انت تقول، لا انا اريد اذكر الكثرة توصلا علما لتفصيل هذه الكثرة، واضح ان شاء الله. فاحيانا يكون الشيء مذكورا بنفسه مقصودا بنفسه، واخرى يكون مذكورا لكي نتوصل بذكره الى ذكر امور اخرى. فكيف اذا كان الامران مرادا؟ واضح. فنقول عندما عبر بالاسناد ترى يقصد المصنف من الاسناد مقصود الاسناد، حتى يبين بان الحقيقه والمجاز صفات علما في الإسناد، قال الكلام. وأخرى نقول لا، يمكن أن يريد شيئا آخر وهو لفظ الإسناد يحتاج إلى متعلق، إسناد الفعل أو إسناد الإثم أو إسناد كذا، فصار سبب لذكر إسناد الفعل. وإذا قال إسناد الفعل تبين بأن ليس هناك انحصار عنده في كون الإسناد حقيقة ومجاز، لجواز أن يكون المسند شبيه ليس بفعل أو ليس بمعنى، فيكون في ضمن التقسيم في ضمن التعريف يبين رأيه في الإحادة. واضح فكرة؟ واضح يعني شلون أساس التفسير؟ واضح لو أعيد إخوان؟ أعيد مولاي؟ صورة مبسطة قلنا أول مرة التكاثر وصف الحقيقة العقلية بأنها الكلام، والمجاز وصف بأنه الكلام، فهم أولي بأن الحقيقة والمجاز أوصاف علما للكلام. فإذا فتكنا أوصاف للكلام ردد ما بين كلام ما عند المتكلم خلاف ما عند المتكلم، فهمنا التقارب، ففهمنا بأن التكاثر يقول لانحصار الإسناد للحقيقة العقلية والمجاز العقلي، يعني أي إسناد أي كلام ما به مجاز، إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي. واضح إن شاء الله. لا ننسى هذا البيان، هاي عبارة ربي خاطئ، مو بنعقم الكلام انتهى، لا راح إن شاء الله بالأيام ناخذ المجاز العقلي نبين التشابه، يعني يكون مجاز لغوي في نفس الوقت ومجاز عقلي، يكون مجاز لغوي حقيقة عقلية والعكس بالعكس، ما راح نجي إن شاء الله. فلذ لهمك يعني روح بعيد، اختصر على المذكور هذا. ففهمنا هذا الفهم، المصنف اختلف ولا يقول لا أنا مرة أريد أحمل التكاثر محمل الحسن، ومرة أريد أحمل محمل سيد. المحمل الحسن هو بينا المطلب، بس شوية البيان ما تصار به تسامح، وصف الشيء بغير ما هو لفظ، يعني الموصوف بالحقيقة والمجاز هو الكلام خلى التكاثر، وهذا مو هو الكلام. حتى لو التكاثر قاصد الإثنان انت لا مو في التسامح، حتى خاف واحد يتوهم، هذا المحمل الحق. والمحمل الثاني اشتباه التكاثر، قصد الحقيقة والمجاز او خاف علما للإثنان. ليش؟ يعني الكلام مركب اعتباري وما اطول في الفتلة الا وهو وصف علما لأجزائه. واضح؟ إذا حتى المصنف القدويني يريد يبين هاي النقطة، فيجي التعريف الحقيقة العقلية يذكر الكلام لو يكون الإسناد حتى يبين هاي النقطة. هاي حقنا نقول مرة عندما تذكر هكذا أمور في تعاريف بحسب الذي يستقرئ كلام العلماء وأهل الفنون، صار يذكرون أمر مثل الإسناد مثل لفظ معين يذكرونه ويريدوه بنفسه، وأخرى يجعلوه متكئا لأمر آخر يهمهم. فهل أن الإسناد الغرض من ذكره هو فقط بيان بأن الحقيقة والمجاز أوصاف علما يعني للإسناد وليس للكلام، لو هناك شيء آخر يمكن أن يحتمل لهذا التعبير نقول لا، شيء آخر يحتمل هذا. ليش؟ لأن ذكر الإسناد الشباب ذكر متعلقة، فصار مثل القزويني ذكر اسناد الفعل، فعندما صرح بالفعل او معنى صار الكلام منحصر في حالة كون المنكر شنو هو فعل او معنى. اذا منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي اذا كان المنكر شنو فعل، واذا كان المنكر مو فعل او معنى يعني جانب قد يمثل مادة الارتفاع بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي، فيكون بيانا لذكر مذهبه في الانحصار، لأنه لا يقول بالانحصار الاثنان فيهما. واضح إن شاء الله. ولأجل ذلك لن يعبر الإسناد إما حقيقة عقلية وإما مجاز، لأن هذا الأسلوب ما نعت الخلو وما نعت الخلو تدل عليها على الحصر. لا يقول قائل يمكن أن تراد مانع عن جميع جلال هذا خلاف المتعارف في مقام التفصيل. واضح إن شاء الله. فلذلك شوف تعبيره، قال منه حقيقة هاي تبعيد ومنه مجاز عقلي، نصور احنا اكو بعض ان شاء الله. هاي منه ومنه ومنه التبعير ومنه الثانية تبعير، ما هذا من صارنا منه ومنه منه بحث السياقات الكلام، بعد ما نفهم بان هذا الاول متمم للثاني فيكون كله واضح ان شاء الله. اما اذا قال مثلا بعضه كذا والبعض الاخر كذا صار متمم، منه كذا والبعض الاخر كذا صار متمم، واضح ان شاء الله. ففهمنا بان مراد المصنف هو بيان عدم الاستقرار، واضح ان شاء الله. هذا الكلام ليس هو واحد يعني مثلا زائل، لا هذا جاي يصير اول شيء اطار علمي جاي نفهم، جاي نفهم مناقشه، جاي نتعلم شلون نستقر المعاني من كلمات العلماء ومن المتون ومن التعابير، وبعد جاي نطبق الدواعي بحيث نستنتج المقام من نفس الكلام. نستنتج المقام، هذا في مقام حصر، في مقام تقسيم، هذا في مقام بيان صفه ما هو له، بيان صفه غير ما هو له، يعني تطبق البلاغه تطبيقاته من نفس المقام. ممكن نحن اكو مره اكو شيء انسان، هذا الانسان المنطقي مثلا المين من تفتح كتاب المغني مؤمن اللبيب ابن هشام يستعرض عن هؤلاء من كذا من كذا من كذا، فبالإمكان هذا الإنسان المنطقي كل من تصادفات الكلام يمكن أن تكون واحدة من منطقية، هذا الإنسان ما يتفعل دائما، هاي من بماهية غير يمكن أن تحتمل، لكن من بماهية جزء من الكلام لا تتحمل إلا لو معنى وأكد لو معنيين ويكون أحدهما راجع مثلا، واضح إن شاء الله. إحنا ما نقول مثلا نحتمل يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا، الإمكانات منطقية لا حق ولا، واضح إن شاء الله. إذا فهمنا هذا الأمر، فلذلك عبر المصنف بإسناد الفعل. إذا هذا التساؤل الأول عرفناه بأن مراد على أصوله مراد المصنف أن الأمر غير منحصر فيهما، واضح إن شاء الله. هذا الكلام اللي يذكر بالكتب وبالحواشي، هذا الكلام يعني أقصد تعليقا شيء أذكرها لكم عليه، هذا عدم الحاصر بينهما فيه نظر، يعني نقدر نتنظر، ووجه النظر أن المادة الناقضة للحاصر، يعني هذا شيء معارض ما نقتنع به، المادة الناقضة للحاصر هي عندما يكون المسند شنو جمع فتمثل واقفة، مو عندما يكون المسند جامد، ونحن نعلم بأن المسند الجامد إما مؤول للمشتق وإما غير مؤول، هذا غير مؤول باستحضار أو في تأويله تكلف، وهذا المؤول بالمشتق صار يكون مشهورا، يعني تأويله مشهورا، فهو كثير الاستعمال مع قلة أفراده، وأخرى لا يكون كذلك. فهذه معلومة سهلة نعرفها حتى الدراسة المحروف نعرفها، راس صفر نقدر نقول. ولما كان الكلام في علم المعاني كلام في علم المعاني وهو معرفة الأحوال التي يطابق بها الكلام شنو مقتضى الحال، فيوصف بمن بالبلاغ، فيوصف في البلاغة، فنحن بمنأى وبمراحل عن تمامية الفصاحة، تمام؟ وبمراحل عن تمامية الفصاحة، يعني الفصاحة مفروض منها المفروض، تمام تمام تمام. نحن نزال نحكي بلاغة ندور على البلاغة، يعني الفصاحة شبيه وقد تقدم أن كون الشيء كون الاستعمال مخالفا لمشهور النحاة سببا لوصفه بعدم الفصاحة، فلا تبقى ما تناقض، فنقول ما ادعيتموه مادة ناقضة خارج بشرط الفصاحة. وقد نبدأ نحكي مقامات وأحوال علم المعاني، يعني أريد نعرف الحاضر. أنت جايب لي يلتزمين مثلا تقول أكو واسطة ما بين المزاج العقلي والحقيقة العقلية عندما يكون المسند إليه شامل. تعال لي واهدني بكلام عربي لا تمثل لي بكلام منطقي. الحيوان جسم، الإنسان نوع، هذا كلام تكلمته العرب. لاحظ هذا مو كلام عربي، ونحن نريد أن نتعلم لا كلام كلام العربي، يعني قلت مو كلام عربي يعني غير مسموع منهم. واضح إن شاء الله. فتعال بكلام العربي، اذهب إلى كلام العرب واستقر ما شئت، تجد بأن الخبر عندما يكون اسمًا الغالب الكثير يكون مستقر، والقليل النادر يكون جامد، والجامد بعضه مؤول للمشتق يعني تأويله ليس فيه تكلف، والبعض الآخر يكون تأويله للمشتق متكلف جدا. واضح إن شاء الله. هذا البعض الجامد هو قليل في نفسه، وفي ظل القليل غير المتأول للمشتق وفيه تكلف أقل. واضح. فصار هذا قليل في القليل، وأخذنا بأن شرط فصاحة الكلام أن يكون خاليا من التناظر ومن تلك الأمور ضعف التأليف مخالفة القانون المشهور. واضح إن شاء الله. فلعل طائف يقول هذا الجانب إذا استعملناه خالفنا المشهور، فالمشهور أن يكون الخبر مشتقا. يقول شوية بعد ذلك تتنزلش يقول أو مؤولا شنو؟ للمشتق. بعد إذا هذا شو نجيب بعد؟ كيف نتصور أن يكون هناك خبر جامع على هذا البيان؟ فلو وجد في صناعة النحو والنحاة غرضهم غير غرض البلاغة فيقولون هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا صنع من العرب، هذا ما كذا. نحن في هذا العلم ماذا نقول؟ نقول هذا خرج تخصصا بشرط الفصاحة. إذا إذا كان هذا المخرج بشرط الفصاحة لا تبقى هناك مادة ناقضة لانحصار الإسناد في الحقيقة العقلية والمجال العقلي. وكل مسند ومسند إليه إما أن يكون مسند إلى ما هو له ما يستحقه، أو يكون مسند إلى غير ما هو ولا واسطة فيه. واضح إن شاء الله.
شيخ نحن ليش نقول المصنف في مقام التنظير مثل ما تفضلت قبل شوي للإعلام المنطقي، يعني أحملنا يعني ما ناظر للأجزاء كل الجزء.
لا
هو في مقام التنظير العام، يعني
لا لا لا
هو في مقام رسم قواعد.
لا لا مو عنده كتابة ثانية، المصنف عنده كتابة ثانية الإيضاح، مو يذكر هذا الكلام الكتب الأخرى يذكر. ونقدر احنا نحمل هالمحمل هذا. واضح إن شاء الله. إذا إلى هذا القدر عرفنا ما المراد من الإسناد، وهل أن الحقيقة والعقلية منحصرة في الإسناد أو غير منحصرة. رأي السكاكي الذي يظهر من السكاكي، ما قلنا مقطوع بين السكاكي، الذي يظهر من عبارة السكاكي ورأي المصنف صريحة، وما اقتنعنا برأي المصنف ردينا على رأي المصنف. هل تبقى إحنا هذا الرد في الأنفسنا من واحد يسألنا شو رأي المصنف دون العقل؟ واضح إن شاء الله. إذا الآن ندخل في مرحلة أخرى وهي خصوصية الأقسام، أي تعريف كل واحد من الحقيقة العقلية والمجال العقلي. فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو معنى إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إسناد واضح. الفعل المراد منه الفعل النحوي، المراد منه الفعل عند النحات. بعد ما نقول الفعل عند النحات، كل ما يتكلم النحات للفعل شنو يأتي؟ يعني مراد مو هاي يكون شوي نتأمل بها، يعني مو مراد الأصوليين ولا مراد أهل الفلسفة ولا مراد أهل المنطق من الفعل، مراد النحات. النحات شو قصدهم بالفعل؟ الفعل موضوع لأي شيء، للحدث المنسوب لفاعل ما ومقترن بأحد الأزمنة. الفعل يدل على الزمان دلالة التزامية أو دلالة تضمنية، يدل على الحين دلالة التزامية أو تضمنية. هذا تفصيل الوقت بابن الناظم مو؟ والوقت بالحاشية والوقت بالشمسي. فالنحاة ماذا يريدون من الفعل؟ يريد المصنف ها هنا من الفعل مراد يكون مستجد او معنى او معنى هذا العكس، مدخل لاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه واسم التفضيل. وتشاهد وترى الشارع يدخل المصدر ويدخل الظرف. فهل أن الظرف يشبه الفعل؟ تقولون لا، احنا نقول مرة مثلا فيه معنى الفعل، فيه معنى الفعل، ومرة نقول يشبه الفعل، مرة نقول فيه معنى الفعل، ومرة نقول يشبه الفعل. في علم الناحية عندما وجدوا تلك المسميات اسم الفاعل اسم المفعول الصفة وجدوها تعمل النص وتعمل الرب، صار تعملهما معا وصار تعمل أحدهم، واضح؟ فقالوا هذا الأثر أثر علما للفعل، فكيف صدر من الاسم الذي هو مبان علما للفعل ما هو أثر علما لمباينه؟ إذا لا بد أن يستبطن هذا الاسم شيئا من الفعل، واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يقولون الفعل حدث وفاعل نسبة إلى فاعل ونسبة إلى هذا العمل المذكور أثر علما بالدقة، أثر للمجموع، أثر لواحد منهما، أثر لاثنين. قاسوا المسألة للزمان للزمان، شافوا الأرض أكو هواي أمور تدل على الزمان لكن ما تأثر الرفع والنقص، وأكو هواي أمور تدل على الفاعلية لكن ما تأثر. مثلا جاء زيد، زيد ما في دلالة على الفاعلية، يعني قرائن ومقامات ما في النحو هو فاعل، فذي يعني بوجه ما في دلالة على الفاعلية، نسبة إلى فاعل، تشكيك الفاعل، لكن ما يأثر. لكن شو قام ويدوي الحدث، فلم يبقى عندهم إلا الحدث، فقالوا إذا لا بد من حدث، يكون الحدث هو المؤثر لهذا العمل. فوجدوا الحدث ظاهر، يعني من جهة كماله، ضاد راء ضاء في ضارب في ضرب في مضروب. فهذا الحدث هل هو منحور؟ يعني مفعل لو غير مفعل، يعني تلاحظ. فالكاشفية الكشف يعني المصطلح الانجليزي اللي كثر الكاشف المخبري لمعرفة ان هذا الحدث فاعل او غير فاعل، يأتون باشياء فتفاعل مع الحدث فاذا فعل، اذا هذا ملحوظ وفيه يعني فعالية بحيث يؤثر الرفع والنصب. فجاءوا وعملوا إلى أمور مثلا في المصدر نقدره بأن والفعل وما والفعل، لأن هذه تسبق المصدر، فهذا إذا سبق مع المصدر وصح المعنى إذن هذا شنو؟ حدث فيه وملحوظ ومفعل. عندما يسبق لنفي واستفهام يفعل اسم الفاعل، واضح ان شاء الله. وهكذا البواقي ها الاولى لا هو صحيح على الوصل لهذه النقطة. اذا هسه صارت هذا اسم الفاعل اسم المفعول يشبه الفعل بمن؟ بالعمل. وفيه معنى الفعل اللي هو الحدث. هذا الذي يشبه الفعل في العمل وفيه معنى الحدث هو مطلق هذه الأسماء وخصوص الأسماء العاملة. الأسماء العاملة. الآن نأتي إلى محل الكلام وهو الضاف. نقول الضاف يعمل عمل الفعل نفرضه ما نفرض. نقول لا خلينا نروح لمرحلة ثانية. الضاف يشبه الفعل. إذا قلنا الضاف فيه معنى الفعل يعني مشتمل على من؟ على الحدث. وإذا قلنا الضاف يعمل عمل الفعل يعني يرفع وينصب. واضح إن شاء الله. أيضا يبقى عندنا شيء من الفرق. فإذا ترددنا في نفس الشيء نحاول أن نتلمس النور من مقارناته المذكورات في عرضه، فنجد أن اسم الفاعل عندنا معروف، اسم المفعول معروف، الصفة المشبهة معروف، لكن المصدر شلون؟ يعني الكثير الكثير من المصادر غير عاملة. فإذا كانت غير عاملة هي لا تشبه الفعل وبعد وليس فيها معنى الفعل. وكذلك عندنا أسماء الفاعلين أحيانا تكون غير عاملة فهي حينئذ لا تشبه الفعل وليس فيها معنى الفعل. واضح؟ إذا يكون اسم الفاعل عاملا ويكون المصدر عاملا إذا تحققت الشروط. من الشروط التي يتحقق فيها عمل اسم الفاعل أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام. فحينئذ نقول الجار والمجرور والظرف والمظروف عندما يسبق بنفي واستفهام يعمل أو لا يعمل. هذا هنا إذا بحث نحوي جار والمجرور أفي كل عامل أفي كل عامل نعم تحوزونه في التقدير. فهاي الفي قدمت عليها استفهام أفي كل عامل. فهاي يقول لك هذا إذا هذا فاعل قدم سد الخبر. واضح إن شاء الله صارت وين معنى واضح. إذا على هذا التوجيه لنا أن نتطور بمعنى من المعاني أن الظرف فيه معنى الفعل والظرف يعمل عمل الفعل مشابهة له باسم الفاعل عندما يكون مسبوق بنفي أو استفهام. هذا الشيء يعني ظاهر جديد. أما إذا كنا هنا شوية نحمل معنى الفعل عموما بالفعل بحيث يتعدى إلى أنه يحتاج إلى متعلق أو يدل على الحدث ملازم للحدث. كل ظرف كل حدث لا بد من ظرف زماني يقع فيه الحدث وظرف مكاني يقع فيه الحدث. هذا بعد زيادة فرصة واضح إن شاء الله. لكن إذا حصل إشكال في هذه الأمور المتأخرة هذا الأمر يبقى ثابت. واضح إن شاء الله. ها؟ لا إحنا جاي نحكي بالإسناد الاصطلاحي بالإسناد الاصطلاحي مو صحيح. لكن احنا شلون طريقتنا؟ طريقتنا من ذاكر اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبهة صيغ مبالغة نقول ذن المذكورات ليش يشبهن الفعل؟ كل وجهه الظرف المظروف بنفس الجهة يشبه الفعل. ما معقولة انا مثلا اشبه اسم الفاعل بالفعل بوجه واشبه الظرف بالفعل بوجه اخر يعني مباين للوجه الاول وما في اشتراك الاول.
ليش
يمكن ان يحتوي على الظرف؟ لا احنا ظرفنا الجار والمجرور مو ظرف احنا المفعول فيه. مرة الضرب يطلق على المفعول به ومرة الجار المجرور. هذا مفرد فيه. ومرة يراد من الظرف الأعم من الجار والمجرور واسم الزمان واسم المكان. هذا هم مفرد. إذا
تطلع الزمان شو
ها. فهنا شو نقول؟ نقول من قال هذا يشبه الفعل أو معنى المفعول فيه ما يشبه. منصوبات. يعني ما يعمل المفعول فيه. هم شو المفعول فيه؟ يعمل الرق ويعمل المقصد الذي بعده. إذا المفعول فيه خارج اسم الزمان واسم المكان تحكم. ليش؟ لأن الجار والمجرور مفعول فليه أدل من أمر الله الذي هو أحد. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.